بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن قيل قوله في الآية عن أمره مطلق فلا يعم، والمدعى إفادته الوجوب بطريق العموم في جميع الأوامر. يعني فإن أشكل على الاستدلال بالآية الذين يخالفون عن أمره أنه الذين يخالفون عن أمره، الأمر هنا غير، يعني ما في دلالة على العموم عن أمره، ولعل المراد هو أمر واحد من الأوامر التي إذا خالفها من يخالفها يقع في العذاب، والمدعى أنه كل الأوامر. نحن نتكلم أن كل الأوامر هل هي دالة على الوجوب أم لا. قوله في الآية عن أمره مطلق، يعني ما في عموم، ما في أنه عموم يعم كل أمر. قال عن أمره، لعل المراد عن أمر ما، فلا يعم جميع الأوامر، والمدعى إفادته إفادة الأمر الوجوب بطريق العموم في جميع الأوامر. كل أمر خلى عن قرينة من القرائن نحمله على الوجوب. قلنا إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم، هنا أمر مصدر أضيفت إلى الهاء، يخالفون عن أمره، يقول هذا معناه يعني كل الأوامر، يدل على العموم. مثل ضرب زيد وأكل زيد. الآن لما تقول ضرب زيد حسن، يعني هل هو ضرب خاص؟ ترى إذا أنت تريد لا، اليوم ضرب زيد عمرا، تقول ضرب زيد حسن، تريد هذا الضرب المعهود الذي هو ضربه لعمر. إذا كان هناك عهد يحمل على العهد، إذا لم يكن عهد، يعني في ضرب مخصوص أو في فعل مخصوص يحمل على العموم، يعني كل ضرب لزيد فهو حسن. كذلك أكل عمر نفس الشيء. فهنا الذين يخالفون عن أمره أمر مضاف إلى الهاء، وآية ذلك يعني علامة ذلك، علامة أن هنا الأمر يدل على العموم، جواز الاستثناء منه. لو نحن استثنينا، لأن كل الأوامر داخلة، فيمكن أن نستثني بعض الأوامر حتى نخرجها، فيجوز يصح، فإنه يصح أن يقال في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. نستثني أمر من الأوامر يصح ذلك، مما يدل على أن الأمر الفلاني داخل في قوله عن أمره، لأن عن أمره يدل على العموم. فإذا أولا الآية فيها عموم، عن أمره مراد منه العموم. الشيء الثاني، لو سلمنا بأنه لا عموم، أنتم تقولون أن الأمر هنا مطلق، عن أمره مطلق، يعني لم يقيد أو لم يعمم لكل الأوامر، والمدعى أنه دلالة كل أمر على الوجوب. نقول الإطلاق كافي في الوصول إلى المطلوب. كيف يكون كافي؟ يقول لا يخلو، لما يقول لا تخالف أمري، إن خالفت أمري عذبتك، هنا نقول مطلق، ما في بيان كل أمر، نقول نسلم بذلك. لكن هل يحسن الذم والوعيد؟ هنا الذم والوعيد حسن أو غير حسن؟ لما حذرهم بالعذاب حسن أو غير حسن؟ حسن. فإذا قلنا أن هو هددهم لمخالفة أمر. نقول لو لم يكن هذا الأمر واجب لما حسن الذم والوعيد، فحيث أن الذم والوعيد حسن يدل على أن هذا الأمر المطلق واجب، على أن الإطلاق كاف في المطلوب، يعني ممكن أن نصل به إلى النتيجة. إذ لو كان حقيقة، لو كان الأمر حقيقة في غير الوجوب أيضا، يعني حقيقة في الوجوب وفي الاستحباب مثلا، لم يحسن الذم والوعيد والتهديد على مخالفة مطلق الأمر. بينما هنا أنتم تقولون الأمر مطلق، وحسن التهديد والوعيد مما يدل على أن الأمر المطلق للوجوب وهو المطلوب. الأمر المطلق إذا لم يقيد بقرينة واجب، هذا الذي نريد أن نصل إليه. الدليل الرابع الذي نتمسك به في دلالة الأمر على الوجوب قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا مدح أو ذم؟ ذم، فإنه سبحانه ذمهم على مخالفة الأمر وهو اركعوا. ولولا أن الأمر للوجوب لم يتوجه الذم، لأنه لا يذم الإنسان على مخالفة المستحب أو مخالفة المباح. وقد اعترض على هذا الاستدلال أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به، لأن تكملة الآية: فويل يومئذ للمكذبين. فهنا للمكذبين بماذا؟ برسالة النبي صلى الله عليه وآله. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ثم جاء الذم: ويل يومئذ للمكذبين، لأنهم كذبوا بالنبي. فالذم جاء من هذه الجهة، لا لأنهم خالفوا الركوع، لأن الإنسان لا يطالب بالركوع إلا أول يؤمن بالرسالة، فلا يذم على الركوع وهو لم يؤمن بالرسالة. أولا بمنع، يعني نمنع كون الذم على ترك المأمور به، على أنه ترك الركوع، بل على تكذيب الرسل في التبليغ، بدليل قوله في آخر الآية: ويل يومئذ للمكذبين. هذا الإشكال الأول، الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني بأن الصيغة تفيد الوجوب. نحن نقول أن ممكن صيغة افعل، صيغة الأمر، تدل على الوجوب، هذا نتفق معكم فيه إذا قامت القرينة عليه، فلا نمنع. هنا قامت القرينة على أن فعل الأمر للوجوب بأن الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا، هذا متفق عليه. فهنا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لو سلمنا بأن الذم لأنهم ما ركعوا، فلعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب، لعل في قرينة ما اطلعنا عليها، فلذلك الركوع واجب، فلما تركوه ذمهم الله سبحانه وتعالى عليه. توجهين شلون؟ وأجيب عن الأول، وهو أن الذم على التكذيب لا على ترك الركوع بأن المكذبين، صحيح هؤلاء المكذبون مذمومون، لكن هل هم مذمومون؟ هم طبعا ما ركعوا، نقول لا يخلو، إما أنهم هم الذين أمروا بالركوع فما ركعوا، أو أنه أمر غيرهم وهم ولم يركع غيرهم، إما هم الذين أمروا بالركوع المكذبين أو غيرهم، بعد في احتمال ثاني ما في. فإذا كان هم الذين أمروا بالركوع فما ركعوا يستحقون الذنب لترك الركوع وللتكذيب، ما في منافاة. والذي ذهبت إليه الإمامية أن الكفار مطالبون بالأصول كما أنهم مطالبون بالفروع، لأنهم كذبوا بالرسل، هذا يتعلق بالأصول، أصول الدين، فهم مطالبون به، كذبوا يذمون عليه، وأيضا مطالبون بالصلوات والصيام والحج والزكاة، ما جاءوا بها يذمون عليها أيضا. وأجيب عن الأول بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا، أمروا بالركوع فما ركعوا عقيب أمرهم به، أو غيرهم، أو غيرهم الذي لم يركع. فإن كان الأول وهو هم الذين لم يركعوا جاز أن يستحقوا الذنب بترك الركوع الذي هو من الفروع، ويستحقون الويل بواسطة التكذيب الذي هو من الأصول، فإن الكفار عندنا يعني عند الإمامية معاقبون على الفروع كعقابهم على الأصول. وإن كانوا غيرهم يعني غيرهم الذي ترك الركوع لم يكن إثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم، يعني هؤلاء ويل لهم لأنهم كذبوا، وأولئك وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يذمون لأنهم تركوا الركوع، فهذا لا ينافي هذا. لم يكن الويل لقوم بسبب تكذيبهم لم يكن منافيا لذم قوم آخرين بتركهم ما أمروا به وهو الركوع. أما الجواب عن الشبهة الثانية أنه لعل هناك قرينة انضمت إلى اركعوا فدلت على الوجوب، قال وعن الثاني بأنه تعالى رتب الذنب على مجرد مخالفة الأمر، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لأنهم خالفوا هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى ذمهم، فدل على أن الاعتبار به الاعتبار بمخالفة الأمر لا بالقرينة، لا أن هناك قرينة. وإذا كان خالفوا هذا الأمر فاستحقوا الذنب، مما يدل على أن امتثال الأمر واجب، وهو الذي نريد أن نصل إليه. بالإضافة إذا شككنا في وجود قرينة مخالفة للظاهر الأصل عدمها، يعني الآن جاء زيد وأخبرنا بأن والده مثلا جاء من السفر، نحمل الكلام على ظاهره، نقول لا، لعل فيه قرينة، لعل فيه شيء نصبه خلاف المراد، يعني بحيث يكون المعنى مجازي، فلما قال والدي جاء من السفر يعني كتاب والدي، خبر والدي، رسول والدي جاء من السفر. فنقول إذا كان الأمر هكذا كل شيء نحتمل في قرينة، إذن كل النصوص ساقطة، كل دليل تجيب لي أقول له يمكن في قرينة، فإذا قرينة فيه على خلاف هذا الظاهر فإذن هو غير حجة فتسقط جميع النصوص. فلذلك يقولون الأصل عدم القرينة. هذه هي الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى أن الأمر يدل على الوجوب. القول في الندب. أما الذين احتجوا بأن الأمر يدل على الاستحباب احتجوا بوجهين. احتج القائلون بأنه بأن الأمر للندب بوجهين، أحدهما قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم أم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هنا يعني إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، يعني إن شئتم أن تأتوا به فأتوا به، إذا استطعت أن تأتي به يعني شئت أن تأتي به، يعني هذا شيء راجع إلى اختيارك، فإن شئت أن تأتي به ائتي به، وهذا معنى الاستحباب، لأنه لو كان واجب ما في إن شئت، لابد أن تأتي به. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وآله رد الإتيان بالمأمور به إذا أمرتكم أرجعه إلى إيش؟ إلى مشيئتنا، إن شئتم أن تأتوا به فأتوا به، وهو معنى الندب. هذا معنى أنه كل أمر يأتينا من الشارع يعني مستحب. وأجيب أنه صلى الله عليه وآله ما أرجعه إلى مشيئتنا، ما قال إذا أمرتكم بشيء فإن شئتم أن تأتوا به فأتوا به، لا، بل رده إلى استطاعتنا، يعني إذا استطعت لابد أن تأتي به. وأجيب بالمنع من رده إلى مشيئتنا، ما أرجع الأوامر إلى المشيئة وإنما رده إلى استطاعتنا، فإن استطعت لابد أن تأتي به، مو صحيح؟ الذي لا تستطيعه أنت في سعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تكلف بما لا تطيق وبما لا تستطيع، وهو معنى الوجوب، لأنه لما قال إن استطعت فأتي به يعني إيش؟ لو أنني استطعت ما أتيت به أذم أو لا أذم؟ أذم، لأنه قال إن ما استطعتم بالمقدار استطاعتكم وأنا استطعت. هذا الدليل الأول وهو ضعيف. مثلا الحج الآن مشروط بالاستطاعة، يعني إذا استطعت يجب عليك الإتيان به، إذا ما استطعت لا يجب، صحيح؟ أحسن، يعني هو متى يجب؟ إن استطع، فإن استطعت حج يعني صار واجب عليك. وثانيهما إن أهل اللغة قالوا لا فارق بين السؤال والأمر إلا الرتبة. الآن أهل اللغة فرقوا بين الدعاء أو السؤال وبين الأمر وبين الالتماس، فقالوا أن الأمر هو طلب العالي من الداني، والسؤال أو الدعاء طلب الداني من العالي، الالتماس طلب المساوي للمساوي. إذن ما الفرق الذي قاله علماء اللغة بين السؤال أو الدعاء وبين الأمر؟ فقط في رتبة الذي صدر منه الطلب، فإذا كان رتبته أعلى من المطلوب منه فهو أمر، إذا كان رتبته أقل فهو دعاء، إذن ما في فرق آخر. فلو كان هناك فرق ثاني، أن السؤال الآن لما واحد يسألك لابد تعطيه، يجب عليك تمتثل إليه، لا لا يجب، يدعوك هو أدنى منك أقل منك، فأنت لا يجب عليك أن تستجيب إليه، وإلا كان هو أعلى رتبة صار، إذا كان هكذا لا يسعك مخالفته، إذن هو أعلى رتبة. أما الأمر لا، الأمر تقولون يجب، فإذا كان لا فرق كما قال علماء اللغة بين الأمر وبين السؤال إلا في الرتبة، في رتبة الذي طلب. إذن نفس الشيء الأمر لا يدل على الوجوب، يدل على أحسن. لما الآن الأمر أعلى ويأمر الذي هو أقل، يستحب له أن يستجيب لكن لا يلزمه، مثل السؤال. فإن رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل، هذا واضح، هذا الفرق بين الأمر والسؤال. والسؤال هل يدل على الوجوب؟ لا، إنما يدل على الندب. فكذلك الأمر، لأنه لا فرق بينهما آخر غير رتبة الآمر أو السائل. إذ لو دل الأمر على الإيجاب والسؤال على الاستحباب لكان بينهما فرق آخر، وهو خلاف ما نقلوا. هم نقلوا أن ما في فرق إلا في رتبة الذي طلب. وأجيب بأن القائل بكون الأمر للإيجاب يقول بأن السؤال يدل عليه أيضا، لأن السؤال أيضا لما يقول اعطني هو للإيجاب أيضا، الوجوب، لأن صيغة افعل عنده عند من يقول بأن الأمر للوجوب أيضا، هنا في أمر، في صيغة أمر، فهي موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك. وهذه صيغة الفعل، صيغة الافعل لطلب الفعل مع المنع من الترك، سواء استعملها الداني في حق العالي أو العالي في حق الداني، وقد استعملها السائل فيه. السائل استعملها في طلب الفعل مع المنع من الترك، لكن في فرق أنه بالنسبة إلى الآمر الأعلى له أن يمنع ذاك من الترك، ويثبت عليه أنه يلزمه أن يأتي بالمأمور به، بخلاف المسؤول فإنه لا يلزم عليه أن يمتثل إلى طلب السائل، وقد استعملها السائل في على كل حال، السائل استعملها في ذلك، لكنه لا يلزم منه الوجوب. لماذا؟ إذ الوجوب إنما يثبت بالشرع، وهذا السائل هو الذي جاء بالوجوب من عند نفسه، وإذا كان جاء بالوجوب من عند نفسه فلا يثبت، وذلك لا يلزم المسؤول القبول، بما أنه كون استعملها في الوجوب لا يجعل المسؤول هذا الأمر في حقه واجب. هكذا أجيب، وفيه نظر في الذي قالوه نظر، لأنه صيغة افعل صحيح موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك، لكن على جهة الاستعلاء لا مطلقا. صيغة افعل وهي الأوامر إنما هي موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك على جهة الاستعلاء. فإذا السائل استعملها بهذا النحو من الاستعمال فهذا استعمال مجازي، استعمل صيغة افعل طبعا التي هي لهذا النحو، استعملها في طلب الفعل مع المنع من الترك لكن لا على جهة الاستعلاء، فهذا ما استعمل الكلمة فيما وضعت له، لأنه على جهة الاستعلاء هو ما استعملها على جهة الاستعلاء، فهو استعمال مجازي. ونحن لا نتكلم في الاستعمال المجازي بل نتكلم في الاستعمال الحقيقي. الشيء الآخر قال والتحقيق، يعني بدل ما انجي، هذا اولا الاجابه غير تامه غير صحيحه، لان هنا فرض ان السائل استعملها في الوجوب هذا ليس بصحيح، لانه نفس السائل لو انت سالته هل انت تلزم هذا تمنعه من أن يترك الطلب الذي لك؟ يقول لا أمنعه، وإنما أنا أدعوه. والتحقيق أن النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت. نعم، أن الفرق بين الأمر وبين السؤال أن فقط في الرتبة، يقول هذا ليس بصحيح، لم يثبت عن أهل اللغة أنهم قالوا ذلك، بل صرح بعضهم بعدم صحته. صرح بعض أهل اللغة بأن هذا غير صحيح هذا الفرق، بل هناك أكثر من فرق، أن السؤال لا إلزام فيه لا وجوب فيه، والأمر فيه وجوب وإلزام. نأتي إلى الأدلة التي استدل بها من قال بأن الأمر للقدر المشترك. القدر المشترك يعني أنها موضوعة لأنها تستعمل في إيش؟ في الوجوب، وتستعمل في الاستحباب، مما يدل طبعا نحن لا يخلو إما أنه نقول بأنها تستعمل هنا حقيقة وهنا حقيقة، هنا استعمال حقيقي وهنا استعمال حقيقي، إذن نقول بالاشتراك اللفظي، لكن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل. الأصل في الكلمات أنها غير مشتركة اشتراك لفظي، أن كل لفظة تدل على معنى مستقل غير ما تدل عليه اللفظة الثانية. نقول بالاشتراك المعنوي عفوا، فنقول أنه هذه اللفظة تدل على أكثر من معنى، والأصل عدم الاشتراك المعنوي. أو نقول أنها موضوعة للوجوب، فإذا استعملت في المجاز، استعملت في الندب مجاز. فإن قلنا هذا حاصل الدليل الذي لهم، إن قلنا بأن كلا الكلمتين استعملت في معناها الحقيقي، يعني هذا الأمر للوجوب وهو معنى حقيقي، وهذا الأمر للاستحباب وهو معنى حقيقي، لزم الاشتراك. إن قلنا بأنه لا، الأمر للوجوب وهو الاستعمال الحقيقي وغيره في الندب استعمال مجازي، إذن وقعنا في المجاز، إما أن نقع في الاشتراك أو نقع في المجاز، وكلاهما خلاف الأصل. الأصل في الكلمة أن لا تكون مشتركة أو مشتركة اشتراك معنوي، والأصل في الكلمة أن لا تكون مجاز بل حقيقة. إذن ماذا نقول لكي نفر من الوقوع في المجاز أو الوقوع في الاشتراك؟ يقول نقول بأن صيغة افعل للقدر المشترك للطلب، فإذا استعملت في الوجوب الوجوب طلب، وإذا استعملت في الندب فهي طلب أيضا، فاستعمال حقيقي على كلا الوجهين. حجة القائلين بأنه للقدر المشترك أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، طبعا هنا يجب إقامة الصلاة، وأخرى وتارة أخرى استعملت صيغة افعل في الندب، كقوله تعالى فكاتبوهم، طبعا الآية والذين يبتغون الكتاب، الذين يطلبون المكاتبة مما ملكت أيمانكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا بالنسبة إلى كاتبوهم أنه لا يجب الكتابة، بل تستحب الكتابة. فإن كانت موضوعة لكل منهما، موضوعة للوجوب وموضوعة للندب، لزم الاشتراك المعنوي. أو كانت موضوعة لأحدهما، سواء كان موضوعة للوجوب أو موضوعة للاستحباب، لزم المجاز في الثاني، لأنها إن كانت موضوعة للوجوب فاستعمالها في المجاز في الندب مجاز، إن كانت موضوعة في الندب فهي حقيقة فيه، فإذا استعمالها في الحقيقة في الوجوب مجاز. فيكون إذن، فالنتيجة حتى لا نقع في الاشتراك ولا في المجاز، فيكون الأمر حقيقة في القدر المشترك بينهما. القدر المشترك بين الوجوب والندب ما هو؟ وهو الطلب، وهو طلب الفعل. لماذا قلنا بالقدر المشترك؟ قال دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما خلاف الأصل. والجواب إن المجاز وإن كان مخالفا للأصل، صحيح الأصل في الكلمات الحقيقة، الأكثر في الكلمات الحقيقة، لكن يجب المصير إليه، يجب أن نقول بأن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى مجازا إذا دل الدليل عليه، إذا قام الدليل على أنها هنا مجاز نقول بالمجازي طبيعي. وقد بينا بالأدلة السابقة أنه أن الأمر حقيقة في الوجوب بخصوصه، حقيقة في فقط الوجوب لا في الندب. فإذا إذا كان حقيقة في الوجوب فلا بد من كونه، كون الأمر مجازا فيما عدا. مجاز في إيش؟ في الندب. وإلا إن لم نقل أنه مجاز في الند لزم الاشتراك المخالف للأصل. الأصل في الكلمات أن لا تكون مشتركة، هذا واحد. الشيء الثاني المرجوح، هني تكون بعد المرجوح ما في لا فاصلة ولا نقطة. المرجوح بالنسبة إلى المجاز إن تعارضا، يعني إذا دار الأمر بين القول بالمجاز أو القول بالاشتراك، أيهما أولى؟ أن نقول بالمجاز، لأن المجاز كثير في اللغة، وأما الاشتراك فهو أقل من المجاز. وإذا دار الأمر بين أن نحمل الكلام على الكثرة أو على القلة، على ما هو كثير في اللغة أو قليل في اللغة، نحمله على ما هو كثير شائع استعماله، فإذا لابد أن نقول أن هذه إذا كانت هي حقيقة في الوجوب لابد أن نقول أنها في الندب مجاز. لماذا لا نقول حقيقة بعد؟ لأنه لا يلزم الاشتراك، والاشتراك مرجوح، فنذهب إلى المجاز أولى من أن نذهب إلى الاشتراك. هذا شيء على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك. أيضا أنت قلت نحن نقول بأن الأمر للقدر المشترك وهو الطلب، لماذا؟ حتى لا نقع في المجاز. نقول حتى لو ذهبت إلى القدر المشترك تقع في المجاز، لأنها تستعمل للوجوب كما قلت، فإذا هي للطلب طلب الفعل، فإن استعملت لطلب الفعل مع المانع من الترك، إذا استعملت في غير ما وضعت لها، لأنها وضعت فقط لطلب الفعل، الآن استعملت مع قيد زائد مع المنع من الترك، إذا هي مجاز. وإذا استعملت في الندب، يعني طلب الفعل مع مرجوحية الترك، ترك مرجوح يعني الفعل راجح لأنه مستحب، إذن استعملت مجاز، على أن المجاز لازم يعني يلزمكم بتقدير، حتى لو على فرض أنه هو موضوع للقدر المشترك أيضا، لأن استعماله استعمال الأمر في كل واحد من المعنيين بخصوصه، استعمال الأمر في الوجوب بخصوصه، أو استعمال الأمر في الندب بخصوصة، مجاز حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، يعني اللفظ وضع للأمر على حسب ما تقولون، لأنه إيش؟ طلب الفعل، ما في خصوصية زائدة بعد مع المنع من الترك حتى يكون واجب. لأن الواجب أمر خاص يختلف عن إيش؟ عن الندب، مو صحيح؟ فوضعت الكلمة في اللغة صيغة افعل لتدل على الشيئين. أنت الآن استعملته في شيء واحد وخرجت الثاني، خصصته بواحد، إذن هذا استعمال في غير ما وضع له، فيكون استعماله، استعمال الأمر فيه في أحد المعنيين في الوجوب أو الاستحباب معها مع قيد الخصوص أنه بخصوصه دون الثاني، هذا استعمال في غير ما وضع له فيكون مجاز. فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك. إذا لم نقل بالاشتراك، سواء قلنا بالقدر المشترك فيلزم المجاز، قلنا بأنه حقيقة في الوجوب يلزم المجاز، سواء جعل حقيقة في الوجوب ومجازا في الاستحباب، أو للقدر المشترك بينهما وهو الطلب، فيلزم على هذين القولين، يعني يلزم على قولنا وعلى قولكم المجاز. ومع ذلك أيهما أرجح إذا يلزم هنا المجاز وهناك المجاز؟ يقول قولنا أرجح، لأن قولنا فيه مجاز أقل. يعني إذا أنا استعملته في الحقيقة في الوجوب، هذا يكون حقيقة على مبنى حقيقة، وإذا استعملته في المجاز في الندب يكون مجاز. فإذا كم حالة أنا أستعمل الأمر فيكون مجاز؟ حالة واحدة، إذا استعملته في الندب. لكن أنت حالتين، إذا استعملته في الوجوب فهو مجاز، وإذا استعملته في الندب فهو مجاز، فيكون نحن على قولنا نحن أقل مجاز منك. ومع ذلك فالتجوز، يعني فالمجاز اللازم بتقدير، يعني على فرض أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب، بتقدير الحقيقة والوجوب والمجاز هكذا، التجوز أقل منه، أقل من التجوز بتقديركم وبفرضكم بتقدير القدر المشترك، لأنه في الأول على حسب قولنا تقدير الحقيقة والمجاز، مختص المجاز بأحد المعنيين وهو بالندب، وفي الثاني على قولكم نعم حاصل المجاز فيهما في الوجوب وفي الناد. وربما توهم تساويهما، يقول لا، لا يكون القول بالقدر المشترك أكثر مجاز بل مساوي، لأن عندنا ثلاثة أحوال. توجهين شلون؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى على قولنا الآن، الحالة الأولى على قولنا استعملنا صيغة افعل في الوجوب فهو حقيقة. الحالة الثانية على قولنا استعملنا صيغة افعل في الند فهو مجاز. في حالة ثالثة بعد، إذا استعملنا صيغة افعل في القدر المشترك مجاز، في الطلب مو في اللي هي موضوع على حسب قولنا في ايش؟ في الوجوب، نحن ما استعملناها في الوجوب، في الطلب فهي مجاز. فاذا على قولنا يلزم مجازين، مجازان. المجاز الاول استعمال صيغة افعل في الندب، المجاز الثاني استعمال صيغة افعل في القدر المشترك. فاذا نعم نساوي هذا الذي يقول بالقدر المشترك، لأن الذي يقول بالقدر المشترك أيضا عنده مجازين، المجاز الأول إذا استعمل صيغة افعل في الوجوب، والمجاز الثاني والمجاز الثاني إذا استعمل صيغة إفعال في النذب، فإذا متساويين في المجازية باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول مجاز، فاستعمال على القول الأول في النذب مجاز وفي القدر المشترك مجاز، فيكون استعماله في فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني. على الثاني أيضا نحن نشترك معه، إذا استعمل في الندب مجاز هو يقول إذا استعمل في الندب مجاز ونحن نقول، لكن صار استعمالنا له للأمر في القدر المشترك يقابل إيش؟ استعماله للأمر في الوجوب هو مجاز عنده أيضا. فجينا شلون العبارة؟ فيكون استعمالنا الأمر في القدر المشترك مجاز مقابل لاستعماله لاستعمال القائل هذا الأمر في المعنى الآخر وهو في الحقيقة على الثاني على القول الثاني، فيتساويان، هذا فيه مجازين وهذا فيه مجازين. ربما توهم ذلك لكن ليس كما توهم. صحيح يلزم مجازين، لكن أيهما أكثر؟ هل استعمال الكلمة في الوجوب وفي الندب أكثر، أو استعمالها في الندب والقدر المشترك أكثر؟ استعمالها في الحقيقة في الوجوب وفي الندب أكثر. كثيرا ما تستخدم الصيغة في إيش؟ يعني احنا نفترض ان عندنا كم استعمال، نفترض ان عندنا 90 استعمال، كم يستعمل من هذه الاستعمالات في الحقيقة لصيغة افعل؟ على قولنا ان صيغة افعل استعملت في الوجوب كم؟ قول مثلا او نقول 100 استعمال. 100 استعمال، كم مرة نستخدم صيغة افعل في الوجوب منها؟ نقول 45. كم مرة نستخدم صيغة افعل في الندب؟ 45. كم مرة نستخدم صيغة افعل في المجاز في القدر المشترك؟ 10. مو صحيح؟ فإحنا على قولنا كم يستلزم المجاز؟ كم مجاز صنعنا؟ نشيل استعمال صيغة افعل في الوجوب 45، في الندب وفي القدر المشترك 45 وعشرة 55 مجاز من 100 مثلا. بالنسبة إلى هذا القائل الآخر الذي يقول أنها حقيقة في القدر المشترك، فاستعمالها في الحقيقة أقول في الوجوب مجاز، استعمالها في الندب مجاز 90 مجاز من 100. لذلك يقول وليس كما توهم، لأن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع، استعمال صيغة افعل في القدر المشترك إن قلنا بأنه واقع وحاصل فعلى غاية الندرة والشذوذ. وأين هو من استعمال من اشتهار عليكم السلام من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين، في كل استعمال الأمر في الوجوب وفي الندب وانتشار هذا الاستعمال واشتهاره؟ إذن هو يستلزم أن يعمل مجازات أكثر مما هو عندنا. وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول وهو ما ذهبنا إليه أنه حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب، فالتجاوز أقل، فإذا كان بالترجيح أحق لو لم يقم عليه دليل. لو جينا بس من هالجهة فنقول بأنه حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب هذا أولى لأنه يستلزم أقل مجاز، فكيف إذا قامت الأدلة الأخرى أيضا؟ أما قول السيد المرتضى رحمه الله أنه مشترك في اللغة، لكن حقيقة في الوجوب عند أهل الشرع، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله.